بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القصاب رحمه الله تعالى في تفسير حلائل أبنائكم قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يحتج قوم من أهل الكلام به فيزعمون أن حليلة الصبط حلال للجد لاشتراط الله جل وتعالى ولد الصلب، وذلك غلط. إنما نزلت هذه الآية فيما بلغنا حيث أنكر
حليلة الحفيد جائزة للجد وليست جائزة للأب. البعض قال حلال أبنائكم يكون هذا من الابن الايه من الصلب، إنما لو أنا جد ولي حفيد وتزوج فإن زوجته تحل لي، لما تحرم على الأب فقط. فلا ده صحيح.
نعم. يقول:
حيث أنكر المشركون تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة، وكان قد تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، فقالوا: كيف يتزوج بحليلة ابنه ويزعم أن الله حرم على المسلمين حلائل الأبناء؟ فنزلت الآية: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلائل الأبناء قبل أن ينزل الله هذه الآية في تحريمهن مع من حرم معهن؟ قيل: قد يجوز أن تكون نزلت وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين، فلما قال مشركو مكة ما قالوا في تزويجه امرأة زيد نزل هذا الحرف فضم إليه كما كان نزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلما جاء ابن أم مكتوم وشكى عجزه عن الجهاد نزل: غير أولي الضرر، فألحق به والله أعلم. وقد دللنا على أن اسم الولد لا يسقط عن الأصباط وإن سفلوا في سورة البقرة، واحتججنا فيه بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا، وقوله في غيرها: يا بني آدم. فإذا كان الابن مولودا فأصباطه أبناء الجد لا شك فيه.
نعم، يعني أن الابن في الشريعة لا يطلق على الابن من الصلب فقط، بل وابن الابن وابن الابن وان سفل، كما ان الاب لا يطلق في الشريعة على الاب من الصلب فقط، بل يطلق على الاب وعلى الجد وان على، كما قال: واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقال: ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. فالابن يطلق على من كان من نسلك الابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا، وهذا معروف. طب يبقى لماذا نص على من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ قد يكون هذا الحرف كما قال نزل لما استشكل المشركون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة زيد بن حارثة، لأن هذه بنوة مدعاة وليست بنوة أصلي، فلا يترتب عليها الأحكام، إنما الأحكام في مين؟ في الابن الأصلي، الابن الأصلي. إنما الابن المدعى ليس يترتب عليه حكم، فهذا الادعاء دعوى أن هذا ابن في التبني هذا باطل، وبالتالي لا يترتب عليه أحكامه. ولهذا من كان متبنيا ولدا فتزوج هذا الولد ثم طلق الولد هذا زوجته بعد ذلك، هل تحل للأب المتبني؟ نعم تحل له، لأن التبني باطل اصلا ولا ترتب عليه احكام. نعم. ولد ايه؟ هذا من الصلب، لكن لو دعي إليه من غيره لا بأس. لكن هذا بيبين الله عز وجل، بيبين النبي هنا فضيلة الولد الصالح، لأن دل الدليل على أن الدعاء ينتفع به الميت ولو كان من غير الولد، بدليل صلاة الجنازة، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا وكذا. يبقى إذن الانتفاع هنا دل على أنه يحصل من كل أحد ولو لم يكن من الابن الصلب. لكن قول النبي أو ولد الصالح ندع له، هذه من منة لله عليك، واخد بالك؟ ولأن الولد الصالح هو الأحرص على الدعاء لك، ولهذا لو جاءك الدعاء من غريب عنك يكون هذا لمحبة إيمانية وكذا، إنما الأصل من الولد الصالح أقرب. نعم.
رد على القدرية،
لكن هنا لم يدل الدليل على أن زوجة المتبنى أنها تكون إيه محرمة على المتبني في فارق، فما ورد الدليل به يقال به. نعم.
رد على القدرية وقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، حجة على القدرية واضحة لو أنصفوا ولم يكابروا لحجتين، إحداهما قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، وعوده له بعد بدء ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة، فكيف يقدر المرء أن يحترز مما يصيبه، وقد كرره جل وتعالى مرة بعد أخرى ولم يقل ما أصبت، فهذه إحدى الحجتين. والأخرى
يعني
أنه
فرق بين ما أصبت وما أصابك، لو كان الحسنة والسيئة بدون قدر لقالت على ما أصبت من حسنة أو من سيئة، ولكن ما أصابك أي ما قدر الله عز وجل عليك من ذلك، وإن كان العبد له فعل لكن هذا الفعل لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
والأخرى أنه قد قال جل وعز،
والآيات الأخرى بقى: ما صبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفى عن كثير، ما صب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كل هذا بقدر الله سبحانه. نعم.
والأخرى أنه قد قال جل وعز: قل كل من عند الله.
نعم.
تكذيبا لقولهم فيما فرقوا بين الإصابتين، فمحال أن ينقضه على إثري.
القدرية بيقولوا إيه؟ الحسنة من عند الله والسيئة من عندك. قال تعالى: قل كل من عند الله، أي كل من جهة القدر من عند الله سبحانه وتعالى، ومن جهة التوفيق فإن الله وفق في الحسنة. نعم.
فمحال أن ينقضه على إثر النكير والتكذيب فيقول: الحسنة من عندي والسيئة من نفسك. هذا ما لا يذهب على ذي حجة إذا تدبره. وكثير من أهل نحلتنا يزعمون أن في قوله ما أصابك ضمير يقولون وهو كما قالوا إن شاء الله، كأنه قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك، كما قال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، فيه والله أعلم ضمير يقولون. وهذا وإن كان كذلك فالاحتجاج به عليهم لا وجه له لإنكارهم واعتلالهم بأنه ليس بمستور، وما احتججنا به غير مستطيعين رده. قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله.
فيما مضى يكون فصل بين تقدير الله عز وجل وبين نسبة الفعل إلى العبد على اعتبار أنه الذي كسب ذلك. فمن جهة إسناد الفعل للعبد، فالعبد هو الذي يأتي الحسنة وهو الذي يأتي السيئة وكذا، بما أو جعل الله عز وجل له من إرادة ومشيئة واختيار، ولكن هذا لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى، فالله قدر الحسنة وقدر السيئة، والعبد تنسب إليه حسناته وسيئته، ولهذا يثاب على الحسنة ويعاقب على السيئة، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فلا العبد الذي ينفصل بحسناته وسيئته دون قدر، ولا الله الذي يجبر العبد على الحسنة والسيئة بدون إرادة ومشيئة. يبقى هذا هو قول أهل السنة والجماعة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حجة عليهم لإخباره في ابتداء الآية عنهم بالكسب وفي سياقها عن نفسه بالإضلال لهم وتوكيده ذلك بقوله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذا أيضا من المواضع التي يحسن فيها حذف هاء المفعول. ألا تراه يقول في موضع آخر: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فأثبت الهاء لجواز الحذف والإثبات، ثم قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولقد بلغني عن بعضهم أنه قال في هذا وفي قوله يضل من يشاء وأشبهه في القرآن أنه ينسبهم إلى الضلال، كأنه يومي إلى أنه يضلل من يشاء بالتثقيل بمعنى أنهم ضلال. وهذا قول يستغني
أنه
يضلل من يشاء بالتثقيل بمعنى أنهم ضلال، وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن إيراد الحجة في نقضه. ومن كان هذا مبلغ علمه باللغة مبلغ علمه باللغة لم يحسن به التروس بالبدعة.
لم يحسن به
التروس بالبدعة،
يعني ما ينفعش يكون رئيس مبتدع. رئيس المبتدع ينبغي أن يكون أعلم من هذا. نعم.
شأن الصلاة، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، حجة لمن يقول إن المسافر بالخيار في إتمام الصلاة وقصرها. ورد على من يقول فرضه ركعتان، إذ لو كان كذلك ما ورد الأمر إليهم وأزال عنهم الجناح في القصر.
ما رد الأمر إليهم
وأزال عنهم،
لأنه قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أي يفتركم لذلك، فليس عليكم جناح أن تقصروا. فحج لمن يقول إن المسافر بالخيار في إتمام الصلاة وقصرها، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة عنده، يعني إن شاء كذا وإن شاء كذا. نعم.
ولكن فاقصروا على لفظ الأمر والله أعلم. وقوله إن خفتم شرطه فثبتت رخصة القصر.
يقول ورد على من يقول فرضه ركعتان، إذ لو يعني من يفرض ويوجب القصر، إذ لو كان كذلك ما رد الأمر إليهم وأزال عنهم الجناح في القصر. ولكن قد يرد من هذا الوجه، لأنه رفع الجناح ليس دائما دليلا على الإباحة، كما قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقد يقال بأن هذا لابد فيه من جمع الأدلة، فهل دلت الأدلة على أن القصر واجب أو مستحب؟ والقائلون بالوجوب قولهم قوي، لكن الجماهير على استحبابه وليس على وجوبه، فلو أتم في القصر صحت صلاته. نعم.
وقوله إن خفتم شرطه فثبتت رخصة القصر في الخوف بالقرآن وفي الأمن بالسنة، وعلى جوازه دهماء الأمة واختلافهم في أنواع الأسفار لا في الأمن.
نعم.
صلاة الجماعة، وقوله وإذا كنت فيهم
خفتم شرطه فثبتت رخصة القصر في الخوف بالقرآن وفي الأمن بالسنة، يعني أنك تقصر حال السفر ولو كنت آمنا بالسنة، إنما الدليل الوارد في القرآن فليس عليكم جناح وأن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس حصرا للحكم في حال الخوف فقط، إنما غاية ما فيه وضع شرط وهو القصر في حال الخوف، لكن وضع شرط لا ينفي سواه إذا ثبت به الدليل. لكن لو ورد بالنفي والإثبات أنكم لا تقصروا إلا إذا خفتم، يبقى هذا حصر، لكن ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إنما إشارة إلى شرط القصر في حال الخوف، فإن خفت فاقصر. طيب إن أمنت، لو لم يكن عندنا دليل لصلح هذا مقيدا، لكن ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الأمن، قصر في عرفة وقصر في منى وهو آمن في حجته صلى الله عليه وسلم، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ما في مشرك يحج ولا معه في الحج، فهو آمن غاية الأمن ومع ذلك قصر. فدل هذا على أن الآية غاية ما فيها أنها جوزت الإيه؟ القصر حال الخوف، لكن لم تمنعه في حال الأمن، فجاءت السنة بهذا في حال الأمن. نعم.
صلاة الجماعة، وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله لم يصلوا فليصلوا معك، حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة فرض، إذ لا تجوز أفعال الضرورة من التقدم والتأخر والانتظار في صلاة يستطيع.
نعم، هذه الآية من أكثر الآيات التي استدلوا بها على وجوب صلاة الجماعة، لأنه المصلي فيها بيسقط منه كثير من الواجبات والأركان، فلو لم تكن فرضا لما سقط من أجلها هذا، لأننا لا نقدم سنة على واجبات، يعني أنا ما أسقط واجبا من أجل سنة. ونحوه استدل مثلا من استدل على وجوب ختان المرأة بأنها تظهر عورتها حال ختانها، فيقولون لو ما كان الختان واجبا لما أظهرت المرأة عورتها التي واجب عليها إخفاؤه، يعني يجب على المرأة إخفاء العورة. طيب، فإذا أظهرت المرأة عورتها من أجل الختان يبقى لا يمكن أن يكون سنة، يعني ما تتعرض المرأة دي محرم من أجل ماذا؟ من أجل سنة. نعم.
إذ لا تجوز أفعال الضرورة من التقدم والتأخر والانتظار في صلاة يستطيع المنفرد أن لا يفعلها ولو فعلها فسدت عليه، إلا وإقامتها في الجماعة فرض. ويؤيد هذا من قوله تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من تخلف عنها، وهذه النكتة
أيضا الإحراق نفسه ما يكون في سنة. نعم.
وهذه النكتة من الكتاب والسنة، وإن كان فيها متعلق فليس الأمر عندي كذلك، إذ ابتداء الآية ليس فيه أمر بإقامتها كذلك، إنما هو تعليم له صلى الله عليه وسلم كيف يصليها بأصحابه، واستدلاله بأفعال الضرورة فيها على إيجابها ليس كذلك، إذ العمل على الجملة في الصلاة مفسد لها، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أعمالا وأمر بأخرى، منها حمله أمامة وفتحه الباب وأمره بقتل الحية والعقرب، فلم يجز أن يباح سائر الأعمال فيها اعتبارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعضها، والموجب بصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف، وما ذكرنا من السنة لا يقول بالقياس، فكيف يجوز له الاعتبار بأعمال الضرورة فيها على إيجابها، بل يلزمه أن يسلم لكل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها،
ولا يحمل غيرها عليها.
والذي يدل على النظر والله أعلم أن صلاة الخوف صليت في جماعة ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت، إذ لا يمكن لجيش أن يصلي واحد بعد آخر قبل ذهاب الوقت، ولعلها صليت مع ذلك في آخر الوقت فكان أضيق عليهم. وما احتج به من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق
يعني
البيوت،
يعني يقول أن الصلاة وردت جماعة في هذا الباب مع ما فيها ليبادر بالفراغ منها أو ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت، بحيث أنه نضمن أن جميع الناس صلوا قبل خروج الوقت، يبقى هذا لأجل الوقت، إذ لا يمكن الجيش أن يصلي واحد بعد آخر قبل ذهاب الوقت، لو واحد صلى بعد آخر وكذا سوف يخرج الوقت ولم يصلي جماعة منهم، فيكون الجماعة من أجل الوقت لا من أجل وجوب الإيه؟ الجماعة. نعم.
ومحتج به من وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت، فهو والله أعلم للمنافقين لا للمسلمين، ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لقد هممت أن يحطب حطب ويؤمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم، وقال في آخر الحديث والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا من شاة سمينة أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. فكيف يدع صلى الله عليه وسلم فرضا يتواعد غيره على تركه بحرق البيوت ويشتغل بحرقها، هل كان يحرقها بعد الفراغ من فرض الصلاة لو أعدها فرضا؟ وقوله صلى الله
يعني
عليه وسلم
يعني النبي يتخلف ليحرق بيوته، ما هو كده تخلف عن الجماعة، تتخلف عن الجماعة، فلو كان واجبا كيف يتخلف عن الجماعة ليحرق البيوت؟ طيب كان ينتظر. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا شهد العشاء محقق أنه للمنافقين، لأنه قد قال في غير هذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأما احتجاجه
هل قال لشهد العشاء في حديث التحريق؟ لا، هذا حديث آخر. نعم.
وأما احتجاجه بحديث ابن أم مكتوم فإن
الذي هو أتسمع نداء؟ قال نعم، قال أجب. نعم.
فإن عاصما رواه عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم وفيهم من يرسله، فيقول إن ابن أم مكتوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد عارضه حديث عتبان بن مالك وهو أصح إسنادا منه لا محالة. والذي يزيل الريب كله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة. وكل حديث روي في ذلك لا يكافي حديث مالك.
يعني
هذا
إذن هذا المحكم عنده قول النبي صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، كأنه يريد أن يقول ماذا؟ هذا في الأفضلية وليس في الوجوب، فيكون التفاضل بين الجماعة وصلاة الفرض والفذ في الأفضلية، أما الوجوب فلا يجب. نعم.
ونحن نؤكد صلاة الجماعة ولا نبيح تركها لمن قدر عليها بأي وجه بأي وجه كان، ولا نرخص في تركها إلا من عذر بين من غير أن نعدها فرضا، فمن رأى إتيانها من وكيد السنة.
وهذا أيضا رد على من يرى أن من لازم السنية الاختيار، فبعض الناس حتى قد يكون ممن يرمز إليه بالبنان يترك صلاة الجماعة بدعوى أنها سنة، فتراه يجلس أمام بيته ولا يصليها في جماعة ويقول هذه سنة، حتى ولو رجحت أنها سنة. سؤال، هل ترك النبي هذه السنة؟ ثم كيف تكون سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق؟ وأيضا حديث ابن مسعود عند مسلم وأنهن لمن سنن الهدى، كيف يكون سنة؟ لكن لو حتى افترضنا أنها سنة على قولك فهي سنة ما تركها النبي، فأنت أخذت الحكم هي سنة ولم تأخذ الوصفة وهو بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، وأنه ما ترك الجماعة لا حضرا ولا سفرا، يعني حتى في السفر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، فكيف تترك أنت سفرا بدعوى أن صلاة الجماعة إيه؟ أن صلاة الجماعة سنة؟ هذا على تأويلي حتى أنك قلت بأن صلاة الجماعة سنة. نعم.
فمن رأى إتيانها من وكيد السنة ولم ير في تركها رأي الرافضة ثم تخلف عنها من غير عذر وصلى في منزله ضيع حظ نفسه وأجزأته صلاته في بيته وفاتته درجات الحاضرين من غير أن يكون لفرضه من التاركين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أمره بإعادة الصلاة 3 مرات وحده وما يحسنها، فلم يعب عليه انفراده، إنما عاب عليه ما عمله، ولم يقل
هل هذا الرجل فرط في الجماعة أم هذا الرجل جاء فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ترك الجماعة بعذر؟ نعم.
ولم يقل لا تصليها إلا في جماعة فإنها لا تجزيك إلا فيها.
هذا إذا قلنا بأن الجماعة شرط، فكلام الشيخ هنا في الرد على من يشترط الجماعة وأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، حينئذ نقول هل النبي أبطل صلاة من راه يصلي وحده؟ ثم كيف يقول النبي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة؟ يعني معناها أنها تجزي، معناها أنها تجزي، فإذا قلنا بأن الجماعة شرط نعم يصح رد الشيخ هنا، أما القول بأنها فرض فلا يمكن دفعه لهذه الأدلة، ولا يصح فيها حديث كعب حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بإيه؟ 27 درجة، لأن الواجبات أعلى الأجور والحسنات، هذا غاية ما فيه إثبات فضيلة الجماعة. وإثبات فضيلة الشيء لا يعني أنها سنة، إثبات فضيلة الشيء لا يعني أنها سنة. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال باب فضل التوحيد، ففضل التوحيد فضل الفرائض هذا أعلى الفضائل. ولهذا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أما الآية، أما هذه الآية وينضاف إليها أيضا آيات أخرى، واركعوا مع الرافعين وكذا، والأحاديث كحديث أبي هريرة الذي ليس فيه لا عشاء ولا شيء إنما فيه قوم يتخلفون عن الجماعات، وحديث ابن مسعود وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، وحديث ابن أم مكتوم أيضا في هذا، وحديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى بإذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. كل هذا يدل على الوجوب، كل هذا يدل على الوجوب، وحفاظ النبي عليها حضرا وسفرا كل هذا يدل على الوجوب. أما الشرطية فنعم هذا قول ضعيف. نعم.
وقال: لمن صلى في رحله: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنه له نافلة.
نعم، هذا إذا كان قد صلى في رحله، إذا صلى في رحله على عذر من أعذار ترك الجماعة، فإن الإنسان إذا كان في سفر ممكن يصلي في رحله إذا لم تكن جماعة. نعم.
فجعل فرضها للأولى التي انفرض بها ولم يجعلها التي صلاها في جماعة. وقوله: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، دليل على أن الجماعة قد يجوز أن يخبر عنهم بلفظ الواحد، لأنه جل وتعالى لم يقل أعداء مبينين،
أعداء مبينين،
أعداء
مبينين،
مبينين، مبينين، ومثله في القرآن كثير.
نعم.
رد على الشراة.
طيب،
قوله:
نكتفي بهذا القدر. يبقى الأدلة تدل على أن صلاة الجماعة هذه واجبة، واجبة على الأعيان، وهو أصح أقوال أهل العلم. نعم.